بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم
500 مجلد في عصرنا هذا يحتاج أن نضربها في 10،
لأن المجلدات القديمة المخطوطة كانت تكتب بخط ربما يكون دقيقا، ثم حينما تطبع في أجمالنا هذه من أجل التحقيق والمقدمات والفهارس، وربما يصبح المجلد في 10 أو في 5، فعلى أقل تقدير نضربه في 5 فيكون تقريبا 2500 مجلد. ما الحاجة إلى هذا العدد الكبير من الكتب؟ طالب العلم لا يطلب العلم لنفسه فقط، كما يقول بعض العلماء: لو طلبت العلم لنفسي لكفاني القليل. ولذلك يذكر العلماء أن من صلاح النية أن يطلب الطالب العلم من أجل أن يبلغه لمن لا يعلم. فإذا نويت بطلبك العلم رفع الجهل عن نفسك ورفع الجهل عن غيرك، فهذه نية صالحة. من طلب العلم ليرفع الجهل عن نفسه أولا ثم ليرفع الجهل عن غيره ثانيا، فهذه نية صالحة موفقة. فإذا كان يحتاج إلى أن يعلم غيره، فإنه يحتاج إلى مصنفات كثيرة يراجعها ويبحث فيها. وكما هو معلوم إن العلوم الشرعية متنوعة، هناك تفسير، هناك فقه، هناك حديث، هناك أصول، هناك مصطلح، هناك نحو، هناك لغة. فيحتاج طالب العلم أن يحصل من كل فن أصولا، كما يحصل من ذلك الفن الذي اختص به غالب أو أهم مراجعه ليمكنه أن يخدم فيه. ولذلك لا نتعجب من هذا الرقم الكبير الذي يذكره الحافظ الذهبي هنا. ثم يقول بنية بنية خالصة وتواضع. التقوى لا شك أنها تتضمن النية، لكن أعاد هنا الحافظ الذهبي وخص ذكر النية لأهميتها. فطالب العلم الذي تكون نيته مشوبة بغرض من أغراض الدنيا أو تكون خالصة لغرض من أغراض الدنيا، هذا قد أذهب زمانه وأهدر وقته وضيع جهده، لأن علمه هذا الذي حصله في سنين عديدة وكانت نيته فاسدة فيه ولم يصلحها سيصبح عليه وبالا. ولذلك ينبغي لطالب العلم دائما يراجع نيته ويعالجها ليخلصها لله عز وجل، وكما أشرنا قبل قليل بأن ينوي بعلمه هذا رفع الجهل عن نفسه، رفع الجهل عن غيره، وتحصيل الأجر من الله عز وجل. فكما في الحديث الصحيح: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. فهذا فضل عظيم ينبغي للطالب أن يستحضره ليصحح نيته. بنية خالصة وتواضع. التواضع من الخصال الطيبة التي ينبغي لطالب العلم ألا يغفلها، فإنه وإن علم فقد سبقه علماء، فإن علمه بالنسبة إلى علم الله عز وجل ليس بشيء، كما يقول الله تعالى: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فالذي ينبغي يا طالب العلم أنك كلما تعلمت شيئا زادك ذلك العلم تواضعا لله عز وجل، فهو الذي امتن عليك بهذا العلم، وهو الذي وهبك إياه وحرم آخرين، فلا ينبغي أن تواجه هذه النعمة بالتكبر والتعالي على الناس، بل ينبغي أن تقابل هذه النعمة بالتواضع لله عز وجل وخدمة الناس وتعليمهم والشفقة عليهم إلى آخره. وإلا فلا تتعنى. يقول الحافظ الذهبي، يعني إذا لم تكن هذه الخصال فيك فلا تتعب نفسك. فينبغي للطالب أن يجعل مثل هذه النصائح والتوجيهات بين عينيه ليسدد ويوفق في طلبه للعلم. وأنا هذه الكلمة اختصرتها هنا، من أراد أن يراجعها يراجعها في الكتاب الذي ذكرته، كتاب سير أعلام النبلاء، ولا أستحضر الآن الجزء والصفحة، لكن الوقوف عليها ليس بعسير. الذي أرجعنا إلى هذه الكلمة أنه ينبغي في بداية الدروس أن نمر على بعض الآداب المتعلقة بطالب العلم، لعل الله عز وجل أن ينفعنا جميعا بمثل تلك الآداب لنتحلى بها، ويمكننا بعد ذلك المواصلة بثبات وبصيرة. نعود إلى علم النحو مرة أخرى. ندرس إن شاء الله في هذه الأيام مختصرا مهما من مختصرات علم النحو، ألا وهو الآج الرومية. والآج الرومية هذا المختصر نسبة إلى مؤلفه، مؤلفه محمد ابن محمد ابن آج الروم، فهمزة آج الروم ممزودة والجيم مضمومة والراء مضمومة مشددة، الآج الرومية، هكذا ضبط نسبته العلماء. توفي ابن آج الروم الصنهاجي المغربي سنة 723، فهو من علماء القرن الثامن، واحتفل الناس بمصنفه هذا المختصر، فكثر من أهل العلم من كان يقرره ويدرسه، ومن كان يحفظه، ومن نظمه، ومن شرحه، فاعتنى العلماء بهذا المختصر عناية شديدة لكونه مختصرا يصلح للمبتدئين، يحصلون فيه غالب ما يحتاجونه من علم النحو، وأيضا عباراته ليست عسيرة وإنما فيها سهولة ووضوح، وفيه ضوابط وقواعد حصرها هذا العلامة اللغوي وقربها لطالب العلم ليسهل عليه الانتفاع بها. يشتكي بعض الأخوة أن علم النحو فيه صعوبة وأنه عسير على الأفهام، والواقع أن العلوم إذا لم يسلك فيها الجادة المستقيمة فإن كثيرا من العلوم تصبح عسرة صعبة. فالذي ينبغي في دراسة العلم، أي علم سواء النحو أو غيره، ينبغي فيه أو يعني ينبغي فيه أمران رئيسان، وإلا ينبغي أمور أخرى، لكن ننبه هنا على أمرين رئيسين. الأول منهما التدرج في دراسة العلم، بحيث أن الطالب يدرس العلم شيئا فشيئا، يبدأ بالمختصر ثم الذي فوقه ثم الذي فوقه. أما الذي يبدأ مثلا بدراسة النحو وليس عنده معلومات سابقة، يريد أن يدرس مباشرة كتابا كألفية ابن مالك، هذا لا شك أنه سيصدم، لأنه يواجه تفصيلات كثيرة وعميقة إذا لم تكن عنده أسس سابقة فإنه يعسر عليه فهمها. فإذا الذي ينبغي التدرج، فالذي يبدأ مثلا بهذا الكتاب الآج الرومية فهذا قد سلك سبيل التدرج لأنه مختصر وجيز مفيد ليس عسرا على الأفهام بتوفيق الله عز وجل. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أنه ينبغي لمن درس علما أن يطبقه وأن يعمل به، حتى علم النحو هذا. فالذي يدرس هذه الأحكام يدرس أن المبتدأ مرفوع والخبر مرفوع إذا لم يسبقه الناسخ والناصب ونحو ذلك ولا يطبق، فهذا العلم لم ينتفع به صاحبه. الذي يلزمه أنه كلما درس شيئا طبقه ومرن لسانه عليه. لذلك أزعم أن من درس مثلا مختصرا من هذه المختصرات كالآج الرومية ونحوها ومرن لسانه وداوم على ذلك وأخذ يطبق هذه القواعد من خلال قراءته في كتب أهل العلم ويلاحظ نفسه ويراقبها، فإنه بعد مضي زمن قصير سيجد أنه بعد أن كان كثير اللحن إذا بلسانه يستقيم ويعرب. فإن الأمر في بدايته يكون صعبا عسرا، ثم بعد مضي زمان يسير بالمداومة والممارسة يصبح الطالب جيد العبارة مستقيم اللسان قليل اللحن. فإذا الذي يلزمنا لإتقان مثل هذه العلوم كما سبق التدرج في دراستها، البدء بالأيسر ثم ما فوقه ثم بعد ذلك العمل والتطبيق بهذا العلم. وهاتان قاعدتان لا تتعلقان بالنحو وحده بل تشملان جميع العلوم الشرعية سواء كانت من علوم الوسائل أو علوم الآلات. لا أدري هل هناك وقت لنبدأ بالقراءة أو نرجع القراءة إلى يوم غد. كم بقي على الآن؟ طيب لعلنا نقرأ إذن من مفتتح الكتاب نمر على مقدمة المؤلف.
بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، وأقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام وحروف الخفض، وهي من وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام، وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء. والفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة. والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل.
بدأ العلامة ابن آج الروم كتابه ببيان المقصود بالكلام، لأنه كما تقدم هذا العلم وهو علم النحو علم بقواعد الإعراب، والإعراب إنما يكون بالكلام. فبدأ بتعريف الكلام بأنه هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، وهنا يعرف الكلام عند النحويين، وإلا الكلام في اللغة أشمل من ذلك. الكلام في النحو هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. اللفظ يعني به الصوت، فلو أن رجلا مثلا أشار بإشارة ما بيده أو بفمه أو نحو ذلك، فهذه الإشارة لا تعد كلاما وإن كان لها معنى. فالكلام يشترط فيها أن يكون بصوت، فهذا معنى قوله اللفظ. وأما قوله المركب فاحترز به عن المفرد، لأنك لو قلت زيد وسكت فهذا ليس كلاما عند النحويين، لأنه لا يدرى ماذا تقصد بكلمة زيد. أتجيب بها عن شخص سأل عنه، أم تناديه، أم ماذا؟ وأنت لو أجبت بها أو ناديته فإن التقدير يقتضي أن تكون هذه الكلمة معها غيرها. فالكلام يشترط فيه أن يكون مركبا. وأما مما يتركب سيأتينا أن الكلام يتركب من اسم وفعل وحرف كما سيأتي إن شاء الله. المفيد، الكلام غير المفيد أو اللفظ غير المفيد لا يسمى كلاما في اصطلاح النحويين. فلو قال قائل إن اجتهدت وسكت، هذا كلام غير مفيد. لماذا؟ لأن هذا الكلام له تتمة يفهم بها الكلام. أما قوله إن اجتهدت هكذا فهذا كلام لا يفيد السامع حتى يذكر تتمته، فيشترط في الكلام أن يكون مفيدا. المفيد بالوضع، بمعنى الوضع العربي، أن تكون الألفاظ المستعملة في الكلام من الألفاظ التي وضعتها العرب للدلالة على معنى من المعاني. هذا المقصود بالمفيد بالوضع. فمثلا لو أن شخصا تكلم بلغة غير العربية فلا يدخل معنى هنا في علم النحو، وقد تكون الجملة لفظ ومفيدة، نعم، ومركبة، لكنها لا تدخل معنا في هذا العلم. ويشترط أن يكون هذا الكلام مفيدا بالوضع، بمعنى أنه كلام عربي من وضع العرب. فمثلا إذا قال قائل حضر سعد، فكلمة حضر وضعها العرب بمعنى جاء أو أتى، وسعد اسم عند العرب، فهاتان الكلمتان كونتا كلاما مفيدا بلفظ عربي بالوضع، فيسمى أو يطلق عليه أنه مفيد وضع. هنا ذكر الشارح عندنا جمل للكلام المفيد، مثلا أن يقول القائل لا إله إلا الله، محمد صفوة المرسلين صلى الله عليه وسلم، الله ربنا، الله نبينا، الهلال ساطع، الليلة باردة، ونحو ذلك من الكلام. هذا كلام مفيد لأنه يحسن السكوت عليه وواضح المعنى والدلالة في اللغة العربية. قسم هنا المؤلف أنواع الكلام إلى ثلاثة أقسام. إلى اسم وفعل وحرف. الكلام العربي لا تخلو الكلمة منه إما أن تكون اسما وإما أن تكون فعلا وإما أن تكون حرفا. فأما الاسم فهو ما دل على معنى غير مقترن بزمن، ما دل على معنى غير مقترن بزمن. كلمة عمرو هذا اسم لأنه يدلنا على معنى. ما هو هذا المعنى؟ هو أن هذا اسم من الأسماء. غير مقترن بزمن، حينما قال قائل عمرو هنا لم يقترن هذا الاسم بزمان من الأزمنة الثلاثة المعروفة، وهي المضي والحال الماضي والحال والمستقبل. فحينما قال القائل عمرو دلنا على معنى غير مقترن بزمن بماض أو حال أو مستقبل، بخلافه الفعل، فإن الفعل هو ما دل على معنى مقترنا بزمان، ما دل على معنى مقترن بزمان. حينما يقول القائل ذهب، هذه الكلمة نريد أن نعرف هل هي فعل أو اسم، ننظر فإذا هي تدل على معنى في اللغة العربية، بمعنى أن هذا شخص ذهب أي مضى ومقترن بزمان، لأن كلمة ذهب تدلنا على أن هذا الحدث أو الفعل متى وقع، وقع في الماضي، بخلاف ما لو قلنا، لو قال قائل رأيت زيدا يذهب، فكلمة يذهب هنا تدل على معنى وهو الذهاب والمضي، لكن في أي وقت؟ نعم لها وقت، وهو الوقت إيش؟ في الحال، رأيت زيدا يذهب، فيذهب هنا دلت على معنى واقترنت بزمان وهو الحال. لو قال قائل لشخص أكرم فلانا، فكلمة أكرم هنا تدل على معنى وهو طلب الإكرام، وهذا المعنى مقترن بزمان وهو المستقبل، فكلمة أكرم لا يمكن أن تكون في الماضي، لأنك لا تطلب من شخص أن يفعل شيئا في الماضي، لأن الماضي لا يمكن عوده، ولا يمكن في الحال، لأنه لو كان يكرم في الحال وطلبت منه الإكرام، نعم لكان ذلك تحصيل حاصل، وتحصيل الحاصل غير مستساغ، فأنت تطلب منه في المستقبل ولو بعد دقيقة أو ثانية أن يكرم هذا الشخص. الشاهد من هذا أن الفعل هو ما دل على معنى أو حدث، ويكون ذلك مع الاقتران بالزمن. فإذا يختلف الاسم عن الفعل في مسألة الاقتران بالزمان، فهما يشتركان في أنهما يدلان على فعل أو حدث، يدلان على معنى، ويختلفان في أن الاسم ليس مقترنا بزمان والفعل مقترن بزمان. القسم الثالث الحرف، وهو ما ليس باسم ولا فعل، ما ليس باسم ولا فعل. الاسم والفعل يدلان على معنى في نفسيهما، حينما تقول جاء هذا الفعل الذي اقترن بزمن المضي دل على معنى في نفسه وهو المجيء. حينما تقول زيد هذا وهذه الكلمة دلت على معنى في نفسها وهو أن هذا الشخص يسمى زيدا وليست مقترنة بزمان. أما الحرف فإنه لا يدل على معنى في نفسه وإنما يدل على معنى متى مع غيره وهو يحتاج إلى غيره. فمثلا لو قلت في وسكت هذه الكلمة وحدها هكذا ليس لها معنى حتى تقول في الدار. فهنا الحرف يدل على معنى في غيره ولا يدل على معنى في نفسه. فلذلك حينما أرادوا أن يفرقوا بين الاسم والفعل والحرف قالوا هو الحرف هو ما ليس باسم ولا فعل وأيضا إنما يدل على المعنى في غيره وليس في نفسه. طيب لعلنا نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله في يوم قادم بإذن الله تعالى. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. وأحد الأخوة يسأل يقول هل هناك مصنفات في تمرين الطالب على القراءة بدون لحن؟ من أعظم ما يقوم اللسان قراءة كتاب الله عز وجل والسنة النبوية وكتب أهل العلم. فالطالب الذي يريد أن يقوم لسانه يكثر من قراءة القرآن مع فهم لإعرابه بحسب ما درس، وكذلك يقرأ الأحاديث ويحاول أن يفهم إعراب تلك الألفاظ التي مرت في الأحاديث، فيقرأ القرآن، يقرأ في السنة، يقرأ في بلوغ المرام، في رياض الصالحين، يقرأ في كتب أهل العلم ويحاول أن يطبق ما درس. نعم. وحتى لو توسع ومثلا وقرأ في بعض كتب الأدب أو كتب التراجم، المهم في ذلك أن يطبق ما درسه في هذا العلم، لأن هذه المصنفات نعم غير كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، صنفها العلماء بعبارة قويمة قوية جزلة يستفيد الطالب من قراءتها، إنما يقرأ بصوت مسموع ويحاول أن يطبق ما يقرأ. يقول هل في الحرف تقسيم بما يتعلق بالزمن؟ لا 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 يوجد في الحرف تقسيم فيما يتعلق بالزمان. هذا أحد الأخوة يسأل في مصطلح الحديث، هذا السؤال إن شاء الله في درس المصطلح بإذن الله تعالى نجيب عنه. أحد الأخوة يقول هل استبدال كلمة الاستقبال أو المستقبل بكلمة الأمر الدالة على نفس الزمن؟ هو الأمر إذا سئلنا عن فعل الأمر ما وقته نقول وقته في المستقبل، يعني هو طلب حصول الفعل مستقبلا. حينما يقول القائل أكرم فهو يطلب أن يحصل ذلك الفعل في المستقبل. نعم. ففعل الأمر من الأفعال التي فيها دلالة على الاستقبال. يقول أحد الأخوة أجد صعوبة في تعلم النحو وحاولت كثيرا فما الحل؟ الحل كما سبق أنه يتدرج في دراسة هذا العلم قليلا قليلا ويحاول الطالب أن يمارس ما درس. يقول: ذكرتم أن الاسم ما دل على معنى غير مقترن بزمن، فماذا تصنع بالليل؟ فهو دال على زمن. كلمة الليل هي كلمة موضوعة لمعنى، لكن حينما تقول الليل فقط وتسكت، نعم، يعني نحن هنا بمعنى أنك هذا الليل متى حصل؟ أتقصد ليلة أمس، ليلة غد؟ الليل الآن له معاني كثيرة، نعم، لأن الليل اسم جنس، فقد تقصد به ليلة لاحقة أو سابقة أو ليلة غير معينة، نعم. وإلا لا شك أن الليل والنهار هذه أسماء وتدلان على زمن، نعم، لكنها لم تقترن بتعيين ذلك الزمان. يقول أخونا: قول ابن آجروم الكلام أقسامه ثلاثة، أليس الصواب أن هذه أقسام الكلمة؟ هو كذلك، هذه أقسام الكلمة، نعم، وقد يراد بالكلام الكلمة لأن الكلام أعم. يقول أخونا: ما علاقة علم المنطق بعلم النحو؟ نحن إذا قلنا أن يحسن مثلا النطق، فهنا لا علاقة بين النطق وعلم المنطق الذي له قواعد ورسوم معينة. وكذلك لو قلنا أن يحسن منطقة، وهنا المقصود بالنطق والمنطق أي التلفظ والكلام، الكلام الذي يحتاج فيه إلى إعراب. لكن عند كثير من أهل العلم يجعلون علاقة بين علم النحو والمنطق من حيث التقعيدات، نعم، وهذا خارج عما نحن بصدده. وكلما دخل المنطق في شيء جعله عسرا صعبا. الأسئلة التي في مصطلح الحديث نرجئها إن شاء الله إلى وقت المصطلح. هذا أخونا يطلب إعادة شروط طالب العلم التي ذكرها الإمام الذهبي، نعم، يعني نحن قلنا، يقول الحافظ الذهبي أن يكون تقيا، ذكيا، نحويا، لغويا، يكتب بيده 200 مجلد ويحصل من التوابين المعتبرة 500 مجلد بنية خالصة وتواضع، وإلا فلا يتعنى. هذا السؤال الأخير: ماذا أحد الأخوة عنده رسالة ماجستير في دار العلوم؟ هذا سؤاله خاص، فنلتقي به إن شاء الله، وإذا كان عندنا شيء نفيده به نفيده إن شاء الله تعالى. هذا أحد الأخوة يقول: هل سنكمل متن الآجرومية في هذه الدورة؟ نرجو ذلك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله. نعم.